From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
نرحب بكم في ساحة المعبد في من مدينة سولت ليك حيث يتم عقد مؤتمر الكهنوت كجزء من مؤتمر العام لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. هذه الجلسة تبث إلى الألوف من بيوت الاجتماع في جميع أنحاء العالم ويتم تزويد الموسيقى لهذه الجلسة من قبل جوقة كهنوت ملك الصادق في بليزنت جروف بيوتا.
President Dieter F. Ugdorf,
الرئيس ديتر أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقوم بإدارة جلسة الكهنوت لهذه الليلة. أيها الأخوة، نحن نرحب بكم في مؤتمر الكهنوت الذي هو جزء من مؤتمر الكنيسة 81 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إسمونسون سيترأس هذه الجلسة وقد طلب مني أن أقوم بإدارتها. هذه الخدمات يتم بثها من قبل الفضائيات إلى حملة الكهنوت المجتمعين في قاعة ماريوت في جامعة بريغام يونغ يونيفرسيتي وإلى أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم. الموسيقى لهذه الجلسة سيتم توفيرها من قبل جوقة الموسيقى في مدينة بليزنت جروف بيوتا بقيادة جاستن بيلز وكلي كريستيانسن على الأورغان. ستقوم الجوقة بافتتاح هذه الجلسة بغناء ترنيمة قوموا وانهضوا يا رجال الله. بعدها سيقوم الشيخ ريتشارد جي هينكلي الذي صرح أمسية اليوم كعضو في السبعين.
Our eternal Father in heaven.
أبونا السماوي. كحاملين الكهنوت نجتمع في هذه القاعة والمئات بلا عدد في كل أنحاء العالم في هذا المساء من خلال التكنولوجيا وفي القرى والمدن. ونصلي أن تكون روحك معنا ونحن شاكرين أن نكون مع الأنبياء والرسل ومع الرئيس توماس مانسون وزوجته الأخت مانسون ليكون معهم قوتك وباركهم. ونحن شاكرين الكهنوت لنستخدمها لنبارك الآخرين. ونحن شاكرين للإنجيل اللي نعطينا طريقة في هذه الدنيا. باركنا في هذا المساء أن حياتنا نتحسن يتحسنون في اسم يسوع المسيح. آمين.
ستقوم الجوقة الآن بغناء ترنيمة أحتاج إليك. بعدها سيسرنا الاستماع إلى الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل الاثني عشر، وسيتبعه بعد ذلك الأسقف مكملن وهو المستشار الثاني في الأسقفية المترأسة، وبعدها سيقوم الشيخ كريستوفر وديل من السبعين بمخاطبتنا.
in the spirit of that.
بروح الأخوة التي أثرتها فينا هذه الترنيمة الرائعة وبصلاة الشيخ هينكلي في قلبي. أتمنى أن أتكلم بصراحة الليلة أيها الأخوة، وأشمل بصراحة هذه شبيبة كهنوت هارون. عندما نستذكر عظمة رؤية جوزيف سميث الأولى، فإننا نتغاضى أحيانا عن المواجهة الخطرة التي سبقتها مباشرة، وهي مواجهة كان الهدف منها تدمير الصبي إن أمكن، ولكن الأهم كان حجب الرؤية التي كانت ستأتي. إننا لا نتكلم عن خصمنا إبليس أكثر مما يجب، وأنا لا أحب أن نتكلم عنه مطلقا، ولكن تجربة الصبي جوزيف تذكرنا بما يجب على كل رجل بما في ذلك كل شاب في هذا الجامع أن يتذكره. أولا، الشيطان أو لوسيفر أو أبو الأكاذيب، ادعوه كما شئت، حقيقي، وهو تجسيد الشر بعينه. أهدافه في كل الأحوال شريرة، وهو يتلوى ألما عندما يرى نور الفداء أو حتى يفكر بالحق. ثانيا، إنه يعارض أزليا محبة الله وكفارة يسوع المسيح وعمل السلام والخلاص. إنه سيحارب ضد هذه أينما تمكن ومتى ما أتيح له ذلك. إنه يعلم أنه سوف يهزم وسيطرد في النهاية، ولكنه مصمم على أن يأخذ معه أكبر عدد ممكن من الأشخاص. إذن ما هي بعض أساليب الشيطان ضمن هذا المفهوم وعندما تكون الحياة الأبدية في الميزان؟ هنا أيضا تأتي التجربة في البستان المقدس لتعطينا الجواب. كتب جوزيف أنه من خلال جهود الشيطان لمعارضة كل ما هو قادم، مارس لوسيفر تأثيرا هائلا علي، حتى أنه قيد لساني كي لا يمكنني أن أتكلم. لا يمكن للشيطان، كما علم الشيخ باكر هذا المساء، أن يسلب الحياة بشكل مباشر، وهذا واحد من الأمور الكثيرة التي لا يمكنه فعلها، ولكنه من الواضح قادر على تحقيق أهدافه بشكل تام إذا تمكن فقط من تقييد لسان المؤمنين. أيها الأخوة، إذا كان الحال كذلك، فإنني أنظر الليلة إلى رجال شباب وكبار تهمهم هذه المعركة بين الخير والشر، إلى حد أنهم مستعدون للمشاركة والإدلاء بدلوهم. إننا في حرب، وخلال الدقائق القليلة القادمة فإنني سأكون مكتب تجنيد قوامه شخص واحد. هل يجب علي أن أغني آية من ترنيمة كلنا مجندون؟ أنتم تعرفون الآية التي تقول ننتظر جنودا متطوعين. طبعا الشيء الرائع في هذه الدعوة للسلاح هي أننا لا نطلب من متطوعين أن يطلقوا النيران أو يقذفوا القنابل اليدوية، لا، نحن نريد كتائب سيحملون كأسلحة لهم كل كلمة تنبعث من فم الله. ولذلك فإنني أبحث الليلة عن مبشرين لن تنعقد ألسنتهم طواعية، بل مستعينين بروح الرب وقوة كهنوتهم سيفتحون أفواههم وسينطقون بالمعجزات. هذه الكلمات هي ما قال عنه الأخوة الأوائل بأنها ستكون الوسيلة التي أديت وستؤدى بها أعظم أعمال الإيمان. إنني أطلب على وجه الخصوص من شبيبة كهنوت هارون أن يصغوا وينتبهوا. بالحديث إليكم سأستخدم مثلا من عالم الرياضة. إن هذه مباراة حياة أو موت، وأيها الشباب، ونحن نواجه، ولذلك سأكون في وجهكم بنار الحماس في صوتي، سألهب جباهكم قليلا، تماما كما يفعل المدربون عندما تكون نتيجة المباراة متقاربة والانتصار ضروري. ولما كانت نتيجة المباراة هامة، ما سيقوله لكم هذا المدرب هو أنه كي تشاركوا في هذه المباراة فإن على البعض منكم أن يكونوا أكثر نقاء مما أنتم عليه الآن. في هذه المعركة بين الخير والشر لا يمكن أن تلعبوا لصالح الخصم عندما تواجهوا تواجهون التجارب ثم تتوقعون أن ترتدوا زي المخلص عندما يحين وقت الذهاب للتبشير وكأن شيئا لم يحدث. هذا يا أصدقاء الشباب أمر لا يمكن فعله لأن الله لن يستهزأ به. ولذلك فإننا نواجه معضلة أنا وأنتم الليلة. هناك الألوف من الشباب في سن حمل كهنوت هارون ضمن سجلات هذه الكنيسة والذين هم مصدر مرشحين المستقبليين للخدمة التبشيرية، ولكن التحدي هو أن نبقي على هؤلاء الشمامسة والمعلمين والكهنة ناشطين في الكنيسة بما يكفي ومستحقين بما يكفي ليرسموا كشيوخ ويخدموا كمبشرين. لذلك فإننا نحتاج إلى أن يبقى الشبيبة ضمن فريقنا وأن يتوقفوا عن مراقبتنا خارج الملعب، من خارج الملعب خصوصا، وأن عليهم أن ينضموا إلى المباراة ويلعبوا بكل قدرتهم في جميع المنافسات الرياضية التي أعرفها. هنالك خطوط مرسومة على أرض الملعب، يجب على كل لاعب أن يبقى ضمن حدودها كي يتمكن من المشاركة في المباراة. والرب قد رسم خطوط الاستحقاق لأولئك الذين يدعوهم ليشاركوا في عمله. لا يمكن لأي مبشر غير تائب عن الخطايا الجنسية أو الكلام البذيء أو الانغماس في الإباحية أن يتوقع مواجهة الآخرين وأن يدعوهم للتوبة عن هذه الأمور عينها. لا يمكن لكم أن تفعلوا ذلك، فالروح لن تكون معكم والكلمات ستتحشرج في أفواهكم وأنتم تنطقون بها. لا يمكن لكم أن تسلكوا ما دعاه لحي بالطرق المحرمة وأن تتوقعوا أن يكون بإمكانكم إرشاد الآخرين على الطريق المستقيم والطيق. ذلك لا يمكن فعله، ولكن هنالك جوابا على هذا التحدي لكم تماما، كما أن هنالك إجابة عليه بالنسبة للمتقص الذي ستذهبون إليه. أيما كنتم ومهما كان ما فعلتموه فإنه يمكنكم الحصول على المغفرة. يمكن لكل واحد منكم أيها الشباب أن يترك أي تعد تصارعونه. إن تلك هي معجزة الغفران، معجزة كفارة يسوع المسيح. ولكن لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك دون الالتزام النشط تجاه الإنجيل، ولا يمكنكم أن تفعلوا ذلك من دون التوبة حيثما كانت ضرورية. إنني أطلب منكم أيها الشبيبة أن تكونوا نشطاء وأن تكونوا أنقياء، وإذا كان ضروريا فإنني أطلب منكم أن تصبحوا ناشطين وأن تصبحوا أنقياء. أيها الأخوة، إننا نتكلم إليكم بصراحة لأنه لا يبدو أن الكلام بشكل غير صريح أو بالتلميح ينفع. إننا نتكلم بصراحة لأن الشيطان كائن حقيقي مصمم على تدميركم، وأنتم تواجهون تأثيره في أعمار أقل وأقل. ولذلك فإن نقضبكم من يقاتكم ونصرخ بهذا في وجوهكم بأكبر حزم ممكن. اسمعوا، ضجيج المعركة يقترب. رصوا الصفوف، رصوا الصفوف. يا أصدقاء الشباب، إننا بحاجة إلى أن نزيد عدد المبشرين بعشرات الألوف خلال الشهور والسنوات القادمة، ويجب أن تأتي هذه الزيادة من صفوف شبيبة كهنوت هارون الذين سيرسمون وسيكونون نشطاء وأنقياء ومستحقين للخدمة. إلى أولئك الذين قد خدموا من بينكم أو يخدمون الآن، نشكركم على كل الخير الذي قدمتموه والحيوات التي أثرتم فيها. ليبارككم الرب. إننا ندرك أيضا أن هنالك من تمنوا طوال حياتهم أن يخدموا كمبشرين، ولكن لأسباب صحية أو معوقات أخرى تجاوزت قدرتهم لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك. إننا نحيي هؤلاء علنا وبكل فخر. إننا نعرف رغباتكم ونحيي تكرسكم. نحن نحبكم ونعجب بكم. أنتم ضمن الفريق وستكونون دوما كذلك حتى بعد أن يتم إنهاء خدمتكم التبشيرية بشكل مشرف، ولكننا بحاجة إلى بقيتكم. والآن إلى الأخوة في كهنوت ملك الصادق، لا تبتسموا وتسترخوا في مقاعدكم، فأنا لم أنتهي بعد. نحن بحاجة إلى ألوف أخرى من أزواج المبشرين ليخدموا في بعثات الكنيسة التبشيرية. رئيس كل بعثة يصلي للحصول عليهم، وأينما يخدمون فإن أزواج المبشرين يجلبون معهم النضوج بشكل لا يمكن للمبشرين في سن 19 مهما كانوا جيدين أن يوفروه. لنشجع المزيد من الأزواج على أن يخدموا في التبشير، فقد قامت الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 بخطوة هي الأكثر جرأة وعطاء في تاريخ العمل التبشيري خلال 50 عاما الماضية. في شهر مايو هذا العام حصل قاعدة الكهنوت في حقل التبشير على مذكرة تنص على أن تكاليف السكن للأزواج، ونحن نتكلم فقط عن تكاليف السكن، سيتم دعمها من قبل الكنيسة إذا تجاوزت القيمة الشهرية المحددة مسبقا. يا لها من بركة، إن هذا الدعم سماوي نحو أكبر تكلفة يواجهها أزواج المبشرين في حقل التبشير. كما أن الأخوة قرروا أن البعثات التبشيرية للأزواج يمكن أن تكون لستة أشهر أو 12 شهرا، إضافة إلى المدد التقليدية وهي 18 و24 شهرا. وفي بادرة رائعة أخرى، فقد منح الأزواج الإذن ليعودوا لوهلة إلى بيوتهم على نفقتهم الخاصة للظروف العائلية الطارئة، وتوقفوا عن القلق بأنكم ستقرعون الأبواب أو أن جدول عملكم سيكون كالشباب في سن 19. إننا لا نطلب منكم عمل ذلك، بل لدينا حشد من الأعمال الأخرى لكم والتي يمكنكم فعلها، كما أن لديكم قدرا كبيرا من المرونة بكيفية تأديتها. أيها الأخوة، إننا ندرك أنه بسبب الصحة أو العائلة أو الظروف الاقتصادية قد لا يمكنكم الذهاب الآن أو إلى الأبد، ولكن بقليل من التخطيط سيمكن لكثير منكم أن يفعلوا ذلك. أيها الأساقفة ورؤساء الأوتاد، ناقشوا هذه الحاجة في مجالسكم ومؤتمراتكم، اجلسوا على المنصة في اجتماعاتكم وانظروا بروح الصلاة إلى الجموع للحصول على الإلهام حول من يجب أن يتلقى الدعوة للخدمة، ثم استشيروهم وساعدوهم على أن يحددوا موعدا للخدمة. أيها الأخوة، عندما يحدث ذلك أخبروا زوجاتكم أنه إذا كان بمقدوركم ترك تلفازكم وأريكتكم المريحة لبضعة أشهر، فإنه يمكن لهن أن يتركن أحفادهن. هؤلاء الأعزاء الصغار سوف يكونون بخير، وأنا أعدكم بأنكم سوف تقومون لأجلهم من خلال خدمة الرب بخدمة لمدى الدهر، ولا يمكنكم أن تقوموا بها لو بقيتم تحومون حولهم. لا يمكن للأجداد أن يتركوا إرثا أعظم لأحفادهم من يحقق بالقول والعمل العبارة في هذه العائلة نحن نبشر. إن العمل التبشيري ليس الشيء الوحيد الذي نحتاج أن نقوم به في هذه الكنيسة الكبيرة الواسعة الأرجاء، ولكن كل شيء آخر نحتاج أن نفعله يعتمد أولاً على استماع البشر إلى إنجيل يسوع المسيح والانضمام إلى الكنيسة. لهذا السبب عينه كان آخر أمر أصدره يسوع المسيح للرسل 12 هو الأمر البسيط بأن يذهبوا ويتلمذوا جميع الأمم ويعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. عندها فقط يمكنها لبركات الإنجيل أن تحدث. التماسك العائلي، برامج الشبيبة، الوعود الكهنوتية، والمراسم التي تنساب مباشرة إلى الهيكل. ولكن كما شهد نافي، فإنه لا يمكن لأي من ذلك أن يحدث إلا عندما يدخل الشخص من البوابة. ولما كان هنالك الكثير مما يجب عمله على طريق الحياة الأبدية، فإننا نحتاج إلى الكثير من المبشرين ليفتحوا تلك البوابة ويساعدوا الآخرين على الدخول منها. من كل رجل شاب وبالغ يحمل الكهنوت أطلب التزاما أكبر وأقوى وصوتا يعلو ضد الشر وضد من يجسده، وأيضا صوتا يعلو طلبا للخير، صوتا يساند الإنجيل، صوتا يؤيد الله. أيها الأخوة من جميع الأعمار، فكوا قيود ألسنتكم وراقبوا كلماتكم تفعل العجائب في حياة الذين لا يعيشون الحق لأنهم لا يعرفون أين يجدونه. سارعوا إلى المعركة، اركضوا إلى الميدان، فالحق خوذتنا، درعنا وترسنا المتين، بفخر انضوا واحملوا اللواء، بفرح بفرح سيروا نحو السماء. باسم يسوع المسيح معلمنا، آمين.
الشيخ هولند جندني في دورة تدريبية أجريت مؤخرا للرئاسة العامة، ركز الرئيس توماس مونسون مجددا على الواجبات الفرص المتاحة لحاملي الكهنوت هارون. أخطابكم اليوم مستحله من روح ذلك أرشاد الذي تلقيناه، أن الواجبات عندما يتم تأديتها بالشكل السليم تحدد مصير الأشخاص والأمم. أن مبدأ القيام بالواجب هو من الأهمية إلى درجة أن حملة الكهنوت أوصوها. لذلك أجعلوا كل رجل يتعلم واجبه. يوضح الرئيس مونسون أن الدعوة لأداء وأجل يمكن أن تأتي بشكل هادئ عندما تستجيب نحن حملة الكهنوت لمهمات التي نتلقاها. متحدثا عن واجبه قال الرب: أنني لا أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة الآب. نزلت من السماء ليس لأفعل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. لأن يسوع المسيح أدى واجبه سيخلص جميع البشر بطاعة شرائع ومراسم الإنجيل. أيها الإخوة، هذا هو المعيار الذي يجب أن نتبعه. لقد كانت تجربتي هي أنكم يا من تخدمون كشمامسة ومعلمين وكهنة مستعدون وقادرون ويمكن الاعتماد عليكم لتأدية وأجابتكم كما نتوقع منكم أن تفعلوا. إننا نحترمكم، إن حيوتكم معدية، قدراتكم مذهلة. لقد تكلم بولس عنكم قائلا: لا يستخف أحد بحداثة سنك، إنما كن قدوة المؤمنين في الكلام والسلوك والمحبة والإيمان والطهارة. للناس في قديم السنون جاء الكهنوت المسمي باسم هارون بلاويين وكهنة وأنبياء السماء، خدم وبارك الله الأنبياء، ثم أتى إلى الأرض مخلص الإنسان فسعى بحثا عن يوحنا المعمدان ليعتمد على يديه بهذا السلطان فيشرق نور الخلاص على الأوكان. وأخيرا في أيام الاستعادة رجع إلى الأرض هذا السلطان كي يولد الإنجيل بداية ونهاية في نفس كل إنسان. كهنوت هارون الحقيقة السماء جاء ليعدنا في أيام الاستعداد كي يتم الفداء على يد حبيب ابن الله. يا حاملا وخادما باسم هذا السلطان، لست بصبي بعد الآن. خلع عليك ثوب الكهنوت لذا عددت بين الرجال. الرئيس بويد باكر قال: لقد أحسن سنعا في توزيع سلطة الكهنوت وهي اليوم مغروسة في كل مكان تقريبا، ولكنني أعتقد أن توزيع سلطة الكهنوت تسارع بالشكل أكبر من توزيع قوة الكهنوت، ولأجل تحقيق الرفاء الروحي الأبدي لأبناء الله فإنه يجب علينا أن نعالج ذلك. لقد أخبرنا أنبياؤنا كيف يمكننا أن نفعل ذلك. قال الرئيس مونسون: إنني أريد أن أرى قوة الكهنوت تتوقع، أريد أن أرى هذه القوة وقدرة القدرة ملتحمة في جسد المنظمة. ما الذي يمكن للشماس معلما أو كاهنا أن يفعله ليحصل على الروح الرؤية وليعظم دعوته؟ يمكنه أن يعيش بحيث يستمع بقوة المنقية والمطهرة والبراقة لروح القدس. أن أهمية ذلك مذكورة في هذه الكلمات من ألما. أقول لكم أنني لهذه الغاية دعيت أن أكرز لجيل الناشئ بضرورة التوبة والولادة الثانية. وصف الرئيس جوزيف إف سميث تجربته مع ذلك لتغيير العظيم بقوله: الشعور الذي حل علي كان شعورا بالسلام النقي وبالمحبة والنور. شعرت في نفسي أنني إذا أخطأت فإنه قد غفر لي، وأنني قد تطهرت حقا من اللحظة. شعرت وكأنني أريد أن أفعل الخير في كل مكان ولكل شخص وشيء. شعرت بجد الحياة وتجدد في رغبتي بأن أفعل الصواب، ولم تعد هنالك ذرة شر باقية في نفسي. كنت صبيا صغيرا، هذا صحيح، ولكن هذه كانت مشاعر التي حلت علي، وأنا أعرف إنها كانت من الله. ولذلك ندعوكم أيها الشباب الرائعون أن تجتهدوا في السعي كي تولدوا ثانية. صلوا لأجل هذا التغيير العظيم في حياتكم. ادرسوا الكتب المقدسة، اغربوا في أن تكونوا فوق كل شيء، في أن تعرفوا الله وأن تصبحوا مثل ابنه القدوس. استمعوا بشبابكم، استمتعوا بشبابكم، ولكن ضعوا جانبا أعمال صبية.
Brethren in the priesthood will depend on you.
ابتعدوا عن الثأرة الحمقاء والفاسقة، ابتعدوا عن كل شر، تجنبوا النزاع، توبوا حيثما يكون ذلك واجبا. أما بقيتنا فسنقوم بدورنا كآباء وأجداد، فإننا سنعدكم لخدمتكم المتفانية في ملكوت الله، وكأخوة لكم فإننا سنكون لكم قدوة تحتدي، وسنزيد من قوة روابطكم الكهنوتية. من خلال خدمتكم ستحل بركات عظيمة على الكنيسة. الملائكة تتكلم بقوة الروح القدس، وكذلك أنتم وعندما تتكلمون بقوة الروح القدس وتقدمون القربان المقدس فإن الرجال والنساء والصبية والصبايا سوف يجتهدون للتوبة والزيادة إيمانهم بالمسيح ولأن يكون الروح القدس دوما معهم. عندما تصومون وتجمعون عطايا الصوم فإن الأعضاء سوف يتأثرون ليقتدون بالمخلص في حياتهم.
And helps us to retain the forgiveness for our own past sins. As you visit the house of each,
بزيارتكم لمنزل كل عدو لا تخافوا ولا تستحيوا فإن الروح القدس سيزوركم في تلك اللحظة بما تقوله والشهادة التي تدل بها والخدمة التي يجب أن تقدموها. إن الجهود جهودكم الجادة بأن تراقبوا الكنيسة دوما ستثمر وأخلاقكم المتواضعة ستجعل كل قلب غير مؤمن يذبل وستخفف من قبضة يد الخدم. أيها الإخوة الشباب والأعزاء لا تحملوا الحبة التي فيكم فإن الله قد أعطانا لا روح الجبن بل روح القوة والمحبة والبصيرة فلا تخجل إذن بالشهادة لربنا بل شاركني فيه في الإنجيل متوكلا على قدرة الله أن أشهد بأن يسوع المسيح هو ابن الله القدوس فادي العالم وأنتم يا حملة كهنوت هارون مبعوثه إلى العالم باسم يسوع المسيح آمين. وصيها فاست. إحدى اللحظات الهامة في حياة المبشر هي مقابلته النهائية مع الرئيس البعثة التبشيرية. في صميم هذه المقابلة عاد نقاش حول ما يبدو وكأنه حياة بإكمالها من الذكريات التي لا تنسى والدروس الأساسية التي تم تحصيلها خلال 18 إلى 24 شهرا. وفي حين أن العديد من هذه التجارب والدروس قد تكون مشتركة في التجربة التبشيرية فإن كل محمة تبشيرية فريدة ومن نوعها ولا تحديات وفرصها التي سوف تختبرنا وتستنفذنا طبقا لاحتياجاتنا وشخصياتنا تحديدا. قبل الأنبياء والرؤاء إليهم يعينون المبشرين بتوجيه من وبتأثير الروح القدس ورؤساء البعثات التبشيرية الملحمون يقومون بتوجيه تعيينات نقل المبشرين كل 6 أسابيع ويتعلمون بسرعة أن الرب يعلم الضبط أين يريد من مبشريه أن يخدموا. قبل عدة سنوات كان الشيخ خافيير موسيغو من مدريد بإسبانيا يخدم ببعثة تبشيرية في أريزونا. في ذلك الوقت بدت دعوته إلى الولايات المتحدة وكأنه غير اعتيادية لأن معظم الشباب من إسبانيا كانوا يعدون لخدمة في بلدهم في اختتام أمسية دينية لوتد كان هو ورفيقه قد دعيوا لمشاركة به تقدم نحو الشيخ مسيغو أحد أعضاء الكنيسة الأقل نشاطا كانت تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها هذا الرجل الذي أحضره أحد الأصدقاء إلى مبنى الكنيسة. سأل الشيخ موسيغو إن كان يعرف شخص باسم خوسيه موسيغو في المدريد. عندما أجاب الشيخ موسيغو بأنه اسم والده هو خوسيه موسيغو، سأله الرجل بحماسة المزيد من الأسئلة ليتحقق ما إذا كان ذلك هو خوسيه موسيغو نفسه الذي يعرفه. وعندما تحقق من أنه كان الرجل نفسه، بدأ هذا الرجل الأقل نشاطا في الكنيسة يبكي. أبوك كان الشخص الوحيد الذي قمت بتعميده خلال بعثتي التبشيرية بأكمالها، وأوضح كيف أن بعثته التبشيرية في نظره كانت فاشلة. In whatever manner the Lord may choose to bless us during the course of a mission, blessings of missionary service are not designed to end when we are released by our stake president. Your mission is a training ground for life. مهما كان السبيل الذي يختارنا الرب أن يباركنا به خلال مسار بعثتنا التبشيرية، فإن بركات الخدمة التبشيرية ليست معينة لتنتهي عندما يتم تسريحنا من قبل الرئيس وتدنا. إن بعثتكم التبشيرية هي حقل التدريب للحياة. إن التجارب والدروس والشهادة التي يتم تحصيلها من خلال الخدمة المخلصة المصممة لتبني أساسا قائما على الإنجيل تدوم طوال الحياة الأرضية والأبدية. بعد أن حصل على تكليف من رب، عاد موسى إلى مصر ليعود أبناء إسرائيل وليخربهم من الأسر. بلية تلو الأخرى فشلت في تحقيق الحرية لهم، مما أدى إلى البلية العاشرة والأخيرة. ففي هذه الليلة أجتازوا في بلاد مصر وأقتلوا كل بكر فيها من الناس والبهائم وأجري قضاء على كل آلهة المصريين. أنا هو الرب. فالدم الذي استخدمه الإسرائيليون هو رمز لأضحية المخلص المستقبلية، وكان نتيجة الأضحية التي قدموها. ومع ذلك فإن الأضحية والدم وحدهما لم يكونا بكافيين لحصول على البركات الموعودة، ومن دون وضع الدم على عطية الباب فإن أضحية كانت ستؤل إلى العدم. علمنا الرئيس مونسون العمل التبشيري صعب، إنه يفرض ضريبة باطلة باهظة على طاقات الفرد وتستهلك قدرته وتتطلب أفضل جهود المرء. ليس هنالك عمل آخر يتطلب ساعات عمل أطول أو تكريس أكبر أو تضحية والصلاة حارة أكثر. قبل عدة سنوات عندما ترأست أنا والأخت وادل البعثة التبشيرية في برشلونة بإسبانيا كنت أقوم بتعيين محنة أخيرة لكل مباشر خلال المقابلة الختامية. عند عودتهم إلى بلدهم كنت أطلب منهم أن يقضوا بعض الوقت في تفكير في الدروس والهبات التي حصلوا عليها من قبل أب السماوي معطاء. كنت أطلب منهم أن يكتبوا مستعينين بروح صلاة قائمة بهذه الدروس, وأن يتفكروا في الكيفية التي يمكنهم أن يطبقه في حياتكم مع بعد التبشير. في المؤتمر العام الفائت وجه إلينا الشيخ إلتون بيري في هذه الدعوة. أنني أدعو جميع من خدموا كمبشرين أن تعيدوا تكريس أنفسكم وأن تعيدوا شحن أذهانكم بالرغبة والروح الخدمة التبشيرية. وأنني أدعوكم لكي تأخذوا على أنفسكم هيئة المبشر وأن تلعبوا دور المبشر وأن تتصرفوا كمبشر خادم لأبينا السماوي.
And his wonderful wife, who will love you as their own children.
وكما كانت الحال مع المبشرين في الماضي والحاضر, فإن الرب يعرفكم وعنده لكم تجربة تبشيرية أعدها لكم, وأنه يعرف رئيس بعثتكم التبشيرية وزوجته الرائعة والذين سيحبونكم كأبنائهم والذين سيسمعون للحصول على الألهام والإرشاد نيابة عنكم من خلال خدمتكم المتفانية ورغبتكم في التضحية. فإن بثعتكم التبشيرية ستصبح أرضا قدوسا لكم, ستشهدون معجزة الاحتداء بعمل الروح من خلالكم لتلمس قلوب الأشخاص الذين تعلمونهم. أثناء إعدادكم للخدمة هنالك الكثير من مما يجب عمله. أن الإعداد لتصبح خادما فعالا للرب سيتطلب أكثر من تكريسك بوضع الأيدي ووضع اسمك على شارة أو دخول مركز تدريب المباشرين, أنه عملية تبدأ قبل وقت طويل من دعوتك شيخا. أقبل أن دعوتك التبشيرية وأنت تحمل شهادتك الخاصة لكتاب مرمون التي حصلتها من خلال درس الصلاة. وأقبل إلى التبشير مستحقا لرفقة الروح القدس, وأقبل إلى التبشير مستعدا للعمل أن نجاحك كمبشر. إنني أكرر دعوة الشيخ إمرس البارد والتي وجهها إلى مجموعة سالفة من الشبيبة الذين يعدون للتبشير. إن نتطلع إليكم يا إخوتي في شبيبة الكهنوت كهنوت هارون, إننا نحتاجكم, ومثل محاربي هلمان الألفين فإنكم أيضا الأبناء الروحيين لله, وأنتم أيضا يمكن أن توهبون القوة لتبنوا ملكوته. وأنا أشهد بأن هذا هو حقيقة باسم يسوع المسيح. آمين.
أشكرك أيها الأخوة. الآن الجوقة الجموع سينضمون في غناء ترنيمة ابتهجوا فالرب ملك. بعد ذلك سيكون من الشرف لي أن أتكلم إليكم بعد ملاحظاتي. سيتكلم إليكم الرئيس آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. أيها الأخوة، إنني أبتهج حقا بوجودي معكم في هذه التجربة الروحية الليلة. أشكركم. قبل 65 عاما وبعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، شعرت بشكل مباشر ببركات البرنامج الخيري الخاص بالكنيسة. ورغم أنني كنت لا أزال طفلا صغيرا، فإنني لا أزال أتذكر الطعم الحلو للدراق المعلب والقمح المطهو والرائحة المميزة للملابس المتبرع بها والتي أرسلت إلى القديسين الألمان بعد الحرب العالمية الثانية من قبل أعضاء الكنيسة المهتمين في الولايات المتحدة. وسأتذكر دوما وبولا بوادر المحبة واللطف هذه تجاه من يحتاج إليها من بيننا. إن هذه التجربة الخاصة وذكرى 75 للبرنامج الخيري الملهم تمنحنا العذر لأتفكر مرة أخرى في المبادئ الأساسية للعناية بالفقراء والمحتاجين وكيفية الاعتماد على الذات وخدمة أخوتنا من بني البشر. ننظر أحيانا إلى العمل الخيري على أنه ببساطة أحد مواضيع الإنجيل، أحد الفروع الكثيرة في شجرة الإنجيل، ولكنني أؤمن أنه ضمن خطة الرب، فإن التزامنا بمبادئ العمل الخيري يجب أن يكون في صميم إيماننا وإخلاصنا له. منذ الأزل تكلم أبونا السماوي بوضوح تام حول هذا الموضوع، بدءا برجاء رقيق، إذا كنت تحبني فستتذكر الفقراء وستكرس كل ممتلكاتك لتساعدهم إلى الأمر المباشر، وفي كل الأمور تذكر الفقراء والمحتاجين والمرضى والمبتلين، لأن كل من لا يفعل هذه الأمور فهو ليس من تلاميذي. ولا التحذير الصارم، إذا أخذ أي إنسان من الوفرة التي صنعتها ولم يضف نصيبه على الفقراء والمحتاجين طبقا لشريعة إنجيلي فسوف يرفع عينيه في الجحيم مع الأشرار معذبا. إن الأمور الروحية الوصيتين العظيمتين أن نحب الله وجارنا هي وصلة بين المادي والروحي، ومن المهم أن نلحظ أن هاتين الوصيتين تدعيان بالعظيمتين لأن كل الوصايا الأخرى تتعلق بهما. بكلمات أخرى، فإن أولوياتنا الشخصية والعائلية والكنسية يجب أن تبدأ هنا. جميع الأهداف والأفعال الأخرى يجب أن تنبثق من ينبوع هاتين الوصيتين العظميين، من محبتنا لله ولجارنا، مثل وجهي العملة الروحي والمادي لا ينفصلان. لقد أعلن من وهب النفس لكل حي كل الأشياء بالنسبة لي هي روحية، ولم أعطكم في أي وقت من الأوقات وصية مادية. هذا يعني أن الحياة الروحية هي أولا حياة وليس مجرد شيء نعرفه وندرسه بل نعيشه. لسوء الحظ هنالك من يتغاضون عن المادي لأنهم يعتقدون أنه أقل أهمية، يقيمون الروحي ويقللون من أهمية المادي. وبينما أنه من المهم أن تكون أفكارنا موجهة نحو السماء، فإننا لن نستوعب الأساس الذي يقوم عليه الدين إن لم تكن أيادينا ممتدة أيضا تجاه أخوتنا البشر. مثلا بنى أخنوخ مجتمع صهيون من خلال عملية روحية قوامها إنشاء شعب ذا قلب واحد وعقل واحد وعمل مادي قوامه ضمان أنه ليس هنالك فقراء بينهم. وكما هي الحال دوما، فإنه يمكننا أن نتطلع إلى قدوتنا المثلى يسوع المسيح كمثال. كما علم الرئيس جيروبين كلارك، عندما أتى المسيح إلى الأرض كان لديه مهمتين عظيمتين. الأولى كانت العمل المسياني، الكفارة عن السقوط وتكملة الشريعة، والعمل الآخر كان ما فعله في الجسد بين أخوته وأخواته من خلال التخفيف من معاناتهم. وبالطريقة نفسها، فإن تطورنا الروحي مرتبط بشكل وثيق بالخدمة المادية التي نقدمها للآخرين. الواحدة تكمل الأخرى، والواحدة من دون الأخرى هي تزييف لخطة الله للسعادة. هنالك الكثير من الأشخاص الجيدين في منظمات عالمية تحاول أن تقضي الحاجات الملحة للفقراء والمحتاجين في كل مكان، إننا ممتنون لذلك، ولكن طريقة الرب في العناية بالمحتاجين تختلف عن طريقة العالم. قال الرب إن هذا العمل يجب أن يؤدى بأسلوبه، إنه ليس مهتماً فقط بحاجاتنا الفورية، ولكنه قلق على تطورنا الأزلي. ولهذا السبب فإن طريقة الرب تتضمنت دوماً الاعتماد على الذات وخدمة جيراننا، إضافة إلى الاعتناء بالفقراء. في عام 1941 فاض نهر الغيلة وأغرق وادي دنكن بأريزونا. التقى رئيس وتد شاب اسمه سبنسر كيمبل بمستشاريه وقام بتقييم الضرر، ثم أرسل برقية إلى سولت ليك يطلب منهم مبلغا كبيرا من المال. بدلا من إرسال النقود أرسل الرئيس هيبر جي جرانت 3 رجال، هم هنري دي مويل، ماريون جيرومني، وهارولد بيلي، قاموا بالاجتماع بالرئيس كيمبل وعلموه درسا هاما. هذا البرنامج ليس برنامج إعطاء، بل هو برنامج للمساعدة الذاتية. بعد عدة سنوات قال الرئيس كيمبل: كان الأمر سيكون سهلا في اعتقادي لو أرسل الأخوة النقود، وكنت دون صعوبة سوف أوزع الأموال من مكتبي، ولكن كم من الخير جنينا بإرسالنا للمئات من أعضائنا إلى دنكن لبناء الأسوار ونقل الشعير وتسوية الأرض وعمل كل الأمور التي احتجنا أن نفعلها. هذه هي المساعدة الذاتية. باتباع طريقة الرب لم يقم الأعضاء في وتد الرئيس كيمبل بقضاء حاجاتهم الفورية فحسب، بل وقاموا أيضا بتطوير الاكتفاء الذاتي، وخففوا من المعاناة، ونموا في المحبة والوحدة بخدمتهم لبعضهم البعض. في هذه اللحظات يوجد الكثير من أعضاء الكنيسة الذين يعانون من الجوع والمصاعب المادية وكافة المشاق المادية والنفسية والروحية. إنهم يصلون بكل طاقتهم من أجل الحصول على الغوث والمعونة. أيها الأخوة، رجاء أن لا تعتقدوا أن هذه مسؤولية شخص آخر، إنها مسؤوليتي ومسؤوليتكم. كلنا جميعا مجندون، كلنا تعني جميعنا، كل حامل لكهنوتي هارون وملك الصادق، الأغنياء والفقراء في كل أمة ووفق حول العالم. ووفق خطة الرب يوجد شيء يمكن لكل منا أن يسهم به. إن الدرس الذي نتعلمه من جيل إلى جيل هو أن الفقراء والأغنياء جميعهم تحت طائلة التزام مقدس بأن يساعدوا جارهم، وسيتطلب الأمر منا جميعا أن نعمل سوية كي نطبق بنجاح مبادئ العمل الخيري والاعتماد على الذات. كثيرا ما نلاحظ الحاجات التي من حولنا ونأمل في أن يقوم شخص من مكان بعيد بالظهور بشكل سحري ليقضي تلك الحاجات. ربما كنا ننتظر خبراء يمتلكون معرفة معينة ليحلوا مشاكل محددة. عندما نفعل ذلك فإننا نحرم جارنا من الخدمة التي يمكن أن نقدمها نحن إليه، ونحرم أنفسنا نحن من فرصة الخدمة. وفي حين أنه لا يوجد سوء في استخدام الخبراء، فإن علينا مواجهة الحقيقة، وإنه لا يوجد عدد كاف منهم ليحل كل المشاكل. عوضا عن ذلك، فإن الرب وضع كهنوته ومنظمته على عتباتنا في أي مكان من العالم، وفي كل أمة تم تأسيس الكنيسة بها، وبجانبها مباشرة وضع جمعية الإعانة. وكما نعرف نحن حملة الكهنوت، فإن أي جهد خيري لا ينجح إذا فشل في الاستعانة بالهبات العظيمة والمواهب التي تمتلكها أخواتنا. إن طريقة الرب ليست متمثلة في الجلوس على ضفة الماء والانتظار كي يمر الماء قبل أن نعبر، بل هي في الاجتماع سوية والكشف عن سواعدنا والانخراط في العمل ببناء جسر أو قارب لنعبر أنهار تحدياتنا. يا رجال صهيون، يا حملة الكهنوت، أنتم الذين يمكنكم أن تقودون وتخرجون وتجلبوا الغوث للقديسين من خلال تطبيق المبادئ الملهمة لبرنامج العمل الخيري. إنها مهمتكم أن تفتحوا أعينكم وتستخدموا كهنوتكم وتنخرطوا في العمل بطريقة الله. خلال الكساد الاقتصادي الكبير، طلب الأخوة من هارولد بيلي أن يعثر، والذي كان يخدم في أيامها كرئيس الوتد، أن يعثر على حل للفقر المدقع والأسى والجوع الذي انتشر في كافة أنحاء العالم في ذلك الوقت. جاهد ليعثر على حل، ثم أخذ المسألة للرب وسأله: أي منظمة يجب علينا أن نشكلها لنفعل ذلك؟ وكان كما لو أن الرب قال له: انظر يا بني، أنت لست بحاجة إلى أي منظمة أخرى، لقد وهبتك أعظم مؤسسة موجودة على وجه الأرض. لا يوجد شيء أعظم من المنظمة الكهنوتية. كل ما يجب أن تفعله في هذا العالم هو أن تقوم بجعل حملة الكهنوت ينخرطون في العمل. هذا هو كل شيء. هذه هي نقطة البداية في زمننا هذا أيضا. إن لدينا منظمة الرب مؤسسة، والتحدي الذي نواجهه هو أن نعرف كيف نستخدمها. نقطة البداية هي أن تألف نفوسنا ما أوحى به الرب. لا يجب أن نفترض أننا نعرف كل شيء، بل يجب أن ندرس الموضوع بتواضع الأطفال. كل جيل عليه أن يتعلم التعاليم الجديدة التي تقوم عليها طريقة الرب في الاعتناء بالمحتاجين. وكما أرشدنا العديد من الأنبياء عبر السنين، فإن مبادئ العمل الخير للكنيسة ليست فقط مجرد أفكار جيدة، بل هي حقائق أوحى بها الله، وهي طريقته في مساعدة المحتاجين. أيها الأخوة، ادرسوا المبادئ والتعاليم التي أوحي بها أولا. اقرأوا الأدلة التعليمية المتعلقة بعمل الكنيسة الخيري. استفيدوا من موقع الكنيسة providentliving.org. اقرأوا مرة أخرى عدد حزيران 2011 من مجلة الإنسان عن خطة العمل الخيري للكنيسة. اكتشفوا الطريقة التي يقدم بها الرب لقديسيه. تعلموا كيف أن مبادئ العناية بالمحتاج، خدمة الجار، والاعتماد على الذات تكمل بعضها البعض. أن طريقة الرب في الاعتماد على الذات تشمل طريقة متوازنة من مناحٍ مختلفة من الحياة، بما في ذلك التربية والصحة والتوظيف والشؤون المالية للعائلة والقوة الروحية. آلفوا أنفسكم ببرنامج العمل الخيري المعاصر للكنيسة. بعدما تدرسون مبادئ وتعاليم العمل الخيري للكنيسة، اسعوا لتطبيق ما تعلمتموه على حاجات الذين هم ضمن نطاق خدمتكم. ما يعني ذلك بشكل عام هو أنهم يجب أن تفهموه بأنفسكم. كل عائلة، كل فرد، كل جمع وكل منطقة في العالم مختلفة. ليس هنالك جواب محدد عن العمل الخيري للكنيسة. سيكون عليكم أن تحددوا مسارا متفقا مع تعاليم الرب ويتوافق مع الظروف في منطقتكم الجغرافية. لتطبيق المبادئ الإلهية للعمل الخيري لا يجب عليك أن تنظر إلى مدينة سولت ليك دوما، بل يجب عليك بدلا من ذلك أن تنظر في الكتيبات في قلبك وصوب السماء. ثق بإلهام الرب واتبع طرقه. في النهاية يجب أن تفعل في منطقتك ما فعله تلاميذ المسيح في كل تدبير، أن يستشيروا بعضهم البعض، أن يستخدموا كافة الموارد المتاحة، وأن يسعوا للحصول على الإلهام من الروح القدس. اطلبوا من الرب تأييده، ثم شمر عن ساعديك وانخرط في العمل. إنني أعطيكم وعدي بأنكم إذا تبعتم هذا النمط فإنكم ستعثرون على الإلهام وأجوبة محددة على كافة الأسئلة المتعلقة بالتوفير حسب طريقة الرب. إن الوعود النبوية وبركات العمل الخيري في الكنيسة وتوفير العون بطريقة الرب هي بعض من الأمور الرائعة والجليلة التي منحها الرب لأبنائه. قال: إن بذلت نفسك للجائع وأشبعت حاجة الذليل، فإن نورك يشرق في الظلمة وليلك الدامس يصبح كالظهر ويهديك الرب دائما. سواء كنا أغنياء أو فقراء، وبغض النظر عن مكان إقامتنا في هذا العالم، فإننا جميعا بحاجة إلى بعضنا البعض، لأنه من خلال التضحية بوقتنا ومواهبنا ومواردنا تنضج أرواحنا ونصبح أكثر نقاء. إن عمل التوفير بطريقة الرب ليس ببساطة مجرد برنامج آخر في دليل الكنيسة وبرامجها، ولا يمكن التغاضي عنه أو وضعه على الرف. إنه برنامج أساسي لتعاليمنا، إنه أساس ديانتنا. أيها الأخوة، إنه امتياز عظيم ومميز لنا كحملة للكهنوت أن نضع طاقات الكهنوت قيد العمل، ولا يجب أن ندير قلوبنا أو نتجاهل ما يجب أن نفعله لنحقق الكفاية الذاتية والاعتناء بالمحتاجين بشكل أفضل وتقديم الخدمة الحنونة. إن هذا العمل بتوفير سبل الحياة بطريقة الرب متداخل في العمل الروحي. لقد منحنا الرب هذه التجربة الأرضية والتحديات الدنيوية التي ترافقها كمختبر، حيث يمكننا أن ننمو لنصير المخلوقات التي يريد لنا الآب السماوي أن نكونها. لعلنا نفهم أن اليوم العظيم والبركات التي تأتي من اتباع طريقة الرب في التوفير لشعبه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين. أخوتي الأعزاء، أبتهج بأن أكون معكم في هذا الاجتماع العالمي لكهنوت الله. الليلة سأتكلم عن الاستعداد الكهنوتي، استعدادنا الشخصي وما نقوم بتوفيره للآخرين. الكثير منا يتساءل في بعض الأحيان، هل أنا مستعد لهذه المهمة في الكهنوت؟ إجابتي هي نعم، لقد تم إعدادك. هدفي اليوم هو أن أساعدكم على أن تدركوا بأن هذا الاستعداد موجود وأن تستمدوا الشجاعة منه. كما تعلمون فإن كهنوت هارون مخصص ككهنوت إعدادي، والكثير من شمامستنا ومعلمينا وكهنتنا تتراوح أعمارهم بين 12 و19. وربما نفكر في الإعداد الكهنوتي وكأنه يحدث في سني الكهنوت هارون، ولكن أبانا السماوي أعدنا منذ بدء الخليقة، منذ أن كنا عنده في ملكوته قبل أن نولد في هذه الحياة. إنه يعدنا الليلة، وهو سيواصل إعدادنا طالما جعلناه يفعل ذلك. الهدف من كل الإعداد الكهنوتي في الحياة ما قبل الأرضية وفي هذه الحياة هو أن يعدنا ومن نخدمهم للحياة الأبدية. إحدى الدروس الأولى في حياتنا ما قبل الأرضية لابد وأنها تضمنت خطة الخلاص مع يسوع المسيح وكفارته في صلبها. لم نعلم فقط الخطة، ولكننا كنا في مجالس حيث اخترنا هذه الخطة. وبسبب حجاب النسيان الذي وضع على عقولنا عند الولادة، فقد كان يجب علينا أن نعثر على طريقة لنعيد تعلم هذه الخطة في هذه الحياة، ونتعلم ما دافعنا عنه وعرفناه قبلا. جزء من إعدادنا في هذه الحياة كان إعدادنا للعثور على هذه الحقائق القيمة كي نعيد الالتزام بها ونتعهد إليها. يتطلب ذلك الإيمان والاتضاع والشجاعة من جانبنا، إضافة إلى المساعدة من أشخاص عثروا على الحقيقة ثم شاركوها معنا. ربما كان ذلك آباؤنا أو المبشرين أو أصدقاء، ولكن هذه المساعدة كانت جزءا من إعدادنا. إن إعدادنا الكهنوتي يتضمن دوما الآخرين الذين أعدوا مسبقا والمستعدين دائما ليوفروا لنا الفرصة لقبول الإنجيل، ثم يختارون أن يتصرفوا بالحفاظ على العهود ليجعلوها تدخل قلوبنا. وحتى نصبح مؤهلين للحياة الأبدية، فإن خدمتنا في هذه الحياة يجب أن تشمل العمل بكل قلبنا وعقلنا وقوتنا لنعد الآخرين كي يعودوا إلى الله معنا. ولذلك فإن جزءا من الإعداد الكهنوتي الذي سنحظى به في هذه الحياة هو أن نعلم ونخدم الآخرين، وقد يشمل ذلك أن نكون معلمين في الكنيسة، حكماء، أباء حكماء أو محبين أو أعضاء في رابطة أو مبشرين للرب يسوع المسيح. إن الرب سيمنحنا الفرص، ولكن سواء ما كنا إذا ما كنا مستعدين سيعتمد علينا. إن غرضي الليلة هو أن أشير إلى بعض الخيارات المصيرية الضرورية للإعداد لكي ينجح الإعداد الكهنوتي. الخيارات الجيدة من قبل الشخص المتدرب والمدرب تعتمد على الفهم، فهم كيف يقوم الرب إعداد خدامه. أولا هو يدعو أشخاصا كبارا وصغارا والذين قد يبدون في عيون العالم وحتى في عيون أنفسهم على أنهم ضعاف وبسطاء، والرب يمكنه أن يحول نقاط الضعف الواضحة هذه إلى نقاط قوة، وسيغير ذلك الطريقة التي يختار بها القائد الحكيم كيف يدرب ومن يدرب، كما يمكنه أن يغير الكيفية التي يستجيب بها حامل الكهنوت لفرص التنمية التي تعرض عليه. دعونا نأخذ بعض الأمثلة. لقد كنت كاهنا غير مجرب في جناح كبير. اتصل بي أسقفي في يوم أحد، وعندما أجبت قال: هل لديك الوقت لتأتي معي؟ أنني بحاجة لمساعدتك. وشرح لي بأنه أراد مني أن أذهب كرفيق له لزيارة امرأة لم أعرفها، وكانت من دون طعام، وكانت تحتاج لأن تتعلم كيف تدير شؤونها المالية بشكل أفضل. كنت أعرف أن لديه مستشارين مخضرمين في أسقفيته، وكان رجلين ناضجين وبخبرة كبيرة، وأحدهم كان يدير مؤسسة كبيرة وأصبح لاحقا رئيس بعثة تبشيرية وسلطة عامة، وكان الآخر قاضيا. وكنت أنا المستشار الأول في رابطة الكهنوت، وكنت حديثا، وكان يعلم أنني لم أعرف إلا القليل عن مبادئ العمل الخيري، وكنت أعلم أقل من ذلك عن الإدارة المالية. لم أكن قد كتبت صكا بعد، ولم يكن لدي حساب مصرفي، ولم يكن لدي حتى ميزانية شخصية، ولكن رغم عدم خبرتي فقد شعرت بأنه كان مصرا عندما قال: إنني أحتاج إلى مساعدتك. لقد فهمت الآن ما عناه ذلك الأسقف الملهم. لقد رأى في فرصة ذهبية ليعد حاملا للكهنوت. إنني متأكدا بأنه لم يرى في المستقبل بأن هذا الصبي سوف يصبح عضوا في أسقفية رئاسة الأسقفية للكنيسة، ولكنه عاملني في ذلك اليوم كما عاملني بقية السنين كمشروع للإعداد. بدأ وكأنه يستمتع بذلك، وعند العودة من هذه الزيارة فتح كتبه المقدسة وأعطاني تصحيحا بسيطا. قال لي بأنه كان يجب علي أن أدرس الكتب المقدسة، ولكن لابد أنه قد رأى أنني كنت ضعيفا وبسيطا إلى حد أنه يمكن تعليمي. وحتى اليوم يمكنني أن أتذكر ما علمني إياه في تلك الأمسية، ولكن الأكثر من ذلك أتذكر كم كان واثقا بأنني يمكنني أن أصبح أفضل وبأنني سأكون أفضل. لقد رأى ما وراء حقيقة ما كنت أنا عليه، ورأى في داخلي شخصا يشعر بأنه بسيط وضعيف إلى درجة أنه يريد مساعدة الرب ويؤمن بأن هذه المساعدة ستأتي. أيها الأساقفة، أي رؤساء البعثات التبشيرية، أيها الأباء، يمكنكم أن تختاروا أن تتصرفوا حسب هذه الإمكانيات. لقد رأيت ذلك يحدث في اجتماع صوم مؤخرا عندما أدلى أحد الشمامسة بشهادته، وكان على وشك أن يصبح معلما ويترك أعضاء رابطته خلفه. أدلى بشهادته بحماس كبير في صوته، وأدلى بشهادة عن طيبة وصلاح أعضاء رابطته، وحمد خدمتهم. ولم أرى شيئا قبل ذلك مثل ذلك قبل الآن. ثم قال بأنه تمكن من مساعدة الشمامسة الجدد عندما شعروا بأنهم فوق طاقتهم، لأنه شعر بمثل هذه الشعور عندما دخل إلى الكهنوت. إن شعوره بالضعف جعله أكثر صبرا وأكثر تعاطفا، ولذلك كان أكثر قدرة على خدمة الآخرين في العامين، خلال العامين الذين قضاهما في تلك الرابطة. تعلم بأنه حصل على المساعدة كرئيس للرابطة من خلال ذكرياته الواضحة حول حاجاته عندما كان أصغر بعامين. إن تحدينا في تطوير قياديين في المستقبل ستأتي عندما نتذكر مثل هذه الأمور. قال الرسول بولس لرفيقه الأصغر منه سنا تيموثاوس، وكان يعده في كهنوته ويساعده، وهذا وإذا كنتم منتبهين اليوم فإن هذه الآيات سمعتموها اليوم 3 مرات، ولذلك فهي إذا سمعتموا شيئا أكثر من مرة فهو شيء ملهم، لأنه إذا طلب مني أن أقول هذا مرة أخرى لابد أنها مهمة. اسمعوا ما قاله: لا تدع أحد يستخف بحداثتك، بل كن مثالا للمؤمنين بالكلمة والحديث والمحبة وبالروح وبالإيمان وبالطهارة. إلى أن آتي واظب على القراءة والحث والتعاليم، لا تهمل الهبة التي فيك والتي أعطيت لك بالنبوة وبوضع الأيدي. انتبه لنفسك وللتعاليم، واصل فيها، لأنك بفعل ذلك ستخلص نفسك ومن يسمعك. أعطى بولس مشورة جيدة لنا جميعا: لا تقلقوا عن بعدم خبرتكم وما تعتقدون بأن خبرتكم هي علي، بل فكروا بأنه بمساعدة الرب يمكنكم أن تصبحوا ما يريد. إن التعاليم التي يحثنا بولس أن ندرسها في إعدادنا الكهنوتي هي كلمات المسيح، ولذلك كي نصبح مؤهلين لاستلام الروح القدس، وعندها يمكننا أن نعرف ما يريد الرب منا أن نعرفه في خدمتنا، ونحصل على الشجاعة لنفعل ما يريد منا أن نفعله. إننا نعد لخدمة كهنوتية ستصبح أكثر صعوبة بمرور الزمن. إن عضلاتنا وأجسادنا تشيخ، وقدرتنا على التذكر والتعلم تضعف، ولذلك فإن الخدمة الكهنوتية ستتطلب منا ضبطا للذات أكثر وأكثر في كل يوم من أيام حياتنا. يمكننا أن نكون مستعدين لهذا الامتحان من خلال بناء الإيمان بالخدمة خلال مضي حياتنا. لقد منحنا الرب الفرصة لنعد أنفسنا بشخص دعاه قسم وعهد الكهنوت. إنه العهد الذي نصنعه مع الله بأن نحافظ على كافة وصاياه ونقدم الخدمة كما سيقدمها هو لو كان نفسه موجودا. إن الحياة حسب هذا المعيار بأفضل شكل ممكن سيمنحنا القوة الروحية التي نحتاجها لنصبر إلى المنتهى. إن المدربين الكهنوتيين العظام بيّنوا لي كيف أبني هذه القوة، وذلك من خلال بناء العادات التي تتجاوز الإرهاق والتعب والخوف الذي يدفع الإنسان أحيانا إلى الانسحاب. إن الرب هو معلم عظيم، وأراني القوة الروحية العظيمة التي تأتي من التحمل وعدم أخذ الراحة. أيها الأخوة الشباب، أخي الأصغر سنا كان في مدينة صغيرة في يوتا في رحلة عمل، وتلقى مكالمة من الرئيس سبنسر دبليو كيمبل، وكان الوقت متأخرا في الليل، وكان ذلك في نهاية يوم عمل شاق لأخي. وكان الرئيس كيمبل يتحدث معه، والذي بدأ الحديث بالقول: سمعت أنك في المدينة، أنا أعلم أن الوقت متأخر وأنك ربما في السرير، ولكن هل يمكنك أن تساعدني؟ إنني أحتاجك كرفيق لي لأرى وضع جميع المباني الكنيسة في المدينة. ذهب أخي معه في تلك الليلة معه وهو لا يعرف الكثير عن مباني الكنيسة وصيانتها، ولم يعرف لما كان الرئيس كيمبل يفعل ذلك في نهاية اليوم ولما كان يحتاج المساعدة. بعد عدة سنوات تلقيت مكالمة مماثلة في فندقي في اليابان، وكنت عندها مفوضة التعليم للكنيسة، وكنت أعلم أن الرئيس جوردون هينكلي موجود في ذلك الفندق نفسه في مهمة منفصلة في اليابان. أجبت على الهاتف بعدما دخلت إلى سريري، وكنت مرهقا بعدما ظننت أنني فعلت كل ما كان بقدرتي أن أفعله. طلب من الرئيس هينكلي بصوته اللطيف وسأل: لماذا أنت نائم؟ بينما أنا هنا أقرأ كتابا طلب منا أن نراجعه. لذلك نهضت وذهبت إلى العمل، رغم أنني عرفت أن الرئيس هينكلي يمكنه أن يقدم مراجعة أفضل مما يمكنني أن أقدمه، ولكنني بشكل ما شعرت بأنه جعلني أشعر بأنه يحتاج مساعدتي. الرئيس توماس إسمونسون في نهاية كل اجتماع تقريبا يطلب من سكرتير الرئاسة الأولى: هل أنا مواظب على عملي؟ وهو يبتسم دائما يقول: نعم أيها الرئيس أنت مواظب. ابتسامة الرئيس مونسون ترسل لي رسالة: هل يمكن أن أفعل المزيد في مهماتي ثم أعود إلى مكتبي للعمل؟ المعلمين العظام قد بينوا لي كيف أعد لأحافظ على قسمي وعهد الكهنوت عندما يكون السن والزمان عائقا. لقد بينوا لي كيف أنظم نفسي لأعمل بشكل أكبر. لا يمكن لي أن أكون خادماً مثالياً في كل ساعة، ولكنني أقدر على بذل جهد أكبر مما كنت أعتقد أنه يمكنني أن أقوم به، لأنني قمت بتكوين هذه العادة مبكراً في حياتي استعداداً للتجارب المستقبلية. أنا وأنتم يمكننا أن نكون مستعدين للحفاظ على قسم وعهد الكهنوت باقترابنا من نهاية حياتنا. لقد رأيت الدليل على ذلك في اجتماعات مفوضية الكنيسة للتعليم. الرئيس سبنسر دبليو كيمبل، والذي كان قد قدم خدمات كبيرة للكنيسة وواجه تحديات صحية فقط أيوب يفهمها، كان يترأس اجتماعا في ذلك الصباح، وفجأة توقف عن الحديث ثم ارتخى في كرسيه وأغلقت عيناه وسقط رأسه على صدره. كنت أجلس بجانبه وكان الشيخ هولاند بجانبنا، وقف كلانا لنساعده، ومع أننا كنا غير خبراء في حالات الطوارئ صممنا أن نحمله وهو جالس في كرسيه إلى مكتبه المجاور، وكان ذلك كرسيا ثقيلا أيضا. أصبح معلمنا في تلك اللحظة الصعبة بالنسبة له. كان كل واحد من يحمل جانبا من كرسيه أخرجناه من غرفة الاجتماع إلى القاعة في مبنى إدارة الكنيسة، ثم فتح عيني وكان من الواضح أنه دائخ، وقال: رجاء احترسوا لا تؤذوا ظهوركم. وعندما اقتربنا من باب مكتبه قال: إنني أشعر بسوء لأنني قاطعت الاجتماع. بعد دقائق من دخولنا إلى مكتبه ورغم أننا لم نكن نعرف مشكلته، نظر إلينا وقال: ألا تعتقدون أنكم يجب أن ترجعوا إلى الاجتماع؟ تركنا وأسرعنا عائدين، عارفين بأنه بشكل ما وجودنا في ذلك الاجتماع كان مهما للرب. الرئيس كيمبل منذ طفولته دفع نفسه بشكل يفوق طاقاته وقدراته على الخدمة ومحبة الرب. كانت تلك عادة راسخة فيه بأن حيث كانت موجودة عندما احتاجها كان مستعدا، وعلى ذلك كان مستعدا ليعلمنا ويبين لنا كيف نحافظ على قسم وعهد الكهنوت من خلال الاستعداد المستديم خلال السنوات واستخدام كافة طاقاتنا فيما يبدو وكأنه مهمات صغيرة وليست ذات أهمية. صلاتي هي أن نحافظ على عهودنا الكهنوتية تكون مؤهلين للحياة الأبدية والخدمات والدعوات التي ندعى للخدمة فيها. إنني أعدكم بأنكم إذا فعلتم كل ما بوسعكم فأن الرب سيعظم قوتكم وحكمتكم وسيجعلكم مخضرمين. إنني أشهد بأن كل من ستدربونهم وتعدونهم سوف يمدحون اسمكم كما فعلت اليوم. إنني أشهد بأن الله الآب يعيش وهو يحبكم وهو يعرفكم وهو مقام من الموت وهو ابن ممجد يسوع المسيح ظهر إلى صبي غير خبير جوزيف سميث. لقد وثقوا به باستعادة ملء الإنجيل والكنيسة الحقيقية. لقد شجعاه عندما احتاج إلى ذلك وجعله يشعر بمحبتهم عندما أراد كان يحتاج إلى أن يرفع. لقد أعدوه وهم يعدوننا ويمنحوننا القوة أثناء عملنا للوصول إلى مجد السماوات وهو السبب وهدف كل الخدمة الكهنوتية. إنني أترك معكم بركتي بأنكم ستكونون قادرين على تمييز الفرص الرائعة التي يمنحكم الرب إياها من خلال دعوته إياكم للخدمة وباسم معلمنا وقائدنا الحبيب يسوع المسيح. آمين.
We remind you that the
tabernacle. نذكركم بأن بث جوقة الهيكل ستكون غدا صباحا في الساعة 9:30، وبعدها سيبدأ جلسة المؤتمر الصباحية. ونحن شاكرون الموسيقى الجميلة ونشكر الأخوة الذين تكلموا إلينا هذا المساء، وسيكون الشرف لنا الآن لنستمع إلى نبينا ورئيسنا الحبيب الرئيس توماس إس مونسون، ويليه وتلي ملاحظات الرئيس مونسون ستغني الجوقة تعالوا يا أبناء الله، وبعد ذلك ستقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ أوياكي من 70. أيها الرئيس مونسون. أي أخوة الأحباء، هذا شرف عظيم لي أن أكون معكم الليلة. هذا المكان ممتلئ. نحن من نحمل كهنوت الله نشكل رابطة أخوية عظيمة. نقرأ في كتاب المبادئ والعهود القسم 121 الآية 36 بأن حقوق الكهنوت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى السماء. انتهى الاقتباس. ولها من هبة عظيمة أعطينا إياها لنحمل الكهنوت والذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بقوى السماء. هذه الهبة العظيمة تحمل في طياتها ليس فقط البركات الخاصة بل أيضا مسؤوليات جسيمة. يجب أن ندير حياتنا بحيث نكون مستحقين للكهنوت الذي نحمله. إننا نعيش في وقت نحاط فيه بالكثير مما هو مصمم ليغرينا إلى مسالك قد تؤدي إلى دمارنا، ولتفادي مثل هذه المسالك فإن علينا أن نكون مصممين وشجعان. إنني أتذكر وقتا، وبعض منكم هنا الليلة سيتذكره، عندما كانت المقاييس في مقاييس معظم البشر مشابهة لمقاييسنا، ولكن هذا ليس صحيحا الآن. قرأت مؤخرا مقالة في جريدة نيويورك تايمز، وهي عن دراسة جرت خلال صيف عام 2008. قام عالم اجتماع في جامعة نوتردام بقيادة فريق بحث لإجراء مقابلات مع 230 شاب في جميع أرجاء أمريكا، ويمكنني أن أفترض أن النتائج ممكن أن تكون متشابهة في جميع أنحاء العالم. أشارك معكم فقط جزءاً صغيراً من هذه المقالة المهمة. أقتبس. سأل المقابلون أسئلة مفتوحة عن الصواب والخطأ والمعضلات الأخلاقية ومعنى الحياة، وفي هذه الإجابات المتعثرة صارع الشباب للعثور على أجوبة على هذه الأسئلة، ولم يكن لديهم حتى المفردات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة. وعندما سئلوا عن معضلة أخلاقية واجهوها، لم يتمكن ثلثي الشباب من الإجابة على هذه الأسئلة، وقالوا بأن لم يكن هناك مشاكل أخلاقية على الإطلاق، بل حتى لم يمكنهم أن يجيبوا عن سؤال حول ماذا يفعلون إذا كان لديهم مقدار من العملة ليدفعوا أجرة موقف السيارات. الموقف التقليدي الذي رجع إليه الكثيرون منهم هو أن الخيارات الأخلاقية هي خيارات تعتمد على الذوق الشخصي، خيارات شخصية. قال المجيبون بأن هذا يعتمد على الفرد، من أنا لأقول؟ رغم أنهم رفضوا الطاعة العمياء للسلطة، فإن الكثير من الشباب ذهبوا إلى النقيض وقالوا بأنه هم يفعلون ما يبدو لهم صوابا واعتمادا على كيف يجعلهم ذلك يشعرون داخليا. الشباب الذين أجروا هذه المقابلة أكدوا على أن الشباب الذين قابلوهم لم تكن لديهم الموارد في مدارسهم أو عائلاتهم ليقوموا بتنمية صفاتهم الأخلاقية. أيها الأخوة، لا يجب على أي من يسمعني أن يكون لديه أي شك بما هو حول ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي، لأن هذا أو حول ما هو متوقع منا ككهنوت الله، لأن فقد علم. يجب أن نواصل أن نعلم نواصل تعليم قوانين الله، ورغم ما يقوله العالم فإن هذه القوانين لا تتغير. عندما تمضي أثناء حياتنا اليومية فإن إيماننا بلا شك سيتعرض للتحدي، وربما نكون محاطين بآخرين، وربما نكون في الأقلية، وربما نكون وحدنا في رأينا حول ما هو مقبول أو ما هو غير مقبول. هل لدينا الشجاعة الأخلاقية لنقف ثابتين في إيماننا ومعتقداتنا؟ وهل إذا فعلنا ذلك هل يمكننا أن نقف لوحدنا كحملة لكهنوت الله؟ فإنه من الأساسي بأن نكون قادرين على مواجهة وبشجاعة أي تحديات تأتي في طريقنا وتعترضنا. تذكروا كلمات الشاعر تينيسون: قوتي كعشرة لأن قلبي نقي. بشكل متزايد، بعض المشاهير والآخرين الذين لسبب أو لآخر يعرفهم العامة يسخرون من الدين، وفي أحيانا أخرى يسخرون من كنيستنا على وجه الخصوص. إذا لم تكن شهاداتنا راسخة، فإن مثل هذه الانتقادات قد تؤدي بنا إلى الشك في إيماننا، أو قد تجعلنا نترنح في ثباتنا. في رؤى لحي حول شجرة الحياة والموجودة في سفر نافل الأول إصحاح الثامن، يرى لحي من بين آخرين أشخاصا يتمسكون بالقضيب الحديدي إلى أن يصلوا إلى شجرة الحياة والتي تمثل محبة الله. ثم وللأسف بعد أن يتناولوا من الثمرة يخجل البعض ويستخزوا بسبب أولئك الذين هم في المبنى الفسيح والواسع، والذين يمثلون كبرياء وغرور أبناء البشر، والذين يشيرون إليهم بأصابعهم ويسخرون منهم، ولذلك يسقطون في الطرق المحرمة ويفقدون. يا لها من أداة قوية للشرير، وهي أداة السخرية من الغير. مرة ثانية يا أخوتي، هل لدينا الشجاعة لأن نقف أقوياء وراسخين في وجه مثل هذه المعارضة الصعبة؟ أعتقد أن التجربة الأولى في الدفاع عن مبادئي حدثت عندما خدمت في سلاح البحرية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. مخيم التدريب للبحرية لم يكن تجربة سهلة بالنسبة لي. للأسابيع الثلاثة الأولى كنت مقتنعا بأن حياتي في خطر. لم يكن السلاح البحري يحاول تدريبي، بل كان يحاول قتلي. سأتذكر دوما عندما وصل أول يوم أحد بعد نهاية أسبوعنا الأول جاء الضابط المسؤول وقفنا في وضع الانتباه في أرضية التدريب الباردة في كاليفورنيا وقال اليوم الكل يذهبون إلى الكنيسة الكل إلا أنا أنا سأستريح ثم صرخ أيها الكاثوليك أنتم ستجتمعون في مخيم ديكيتر ولا تعود حتى الساعة الثالثة إلى الأمام فتقدمت مجموعة كبيرة من الشباب ثم صرخ بأمر آخر اليهود أنتم تجتمعون في مخيم هنري لا تعود حتى الساعة الثالثة إلى الأمام وتقدمت إلى الأمام مجموعة صغيرة أخرى ثم قال وبقيتكم أيها البروتستانت أنتم تجتمعون في المسرح في كامب فارغوت لا تعودوا حتى الساعة الثالثة تقدموا إلى الأمام ثم خطرت في بالي فكرة مونسون أنت لست كاثوليكيا أو يهوديا أو بروتستانت أنت مورموني ولذلك أنت ابقى في مكانك وأكد أنا سعيد أنني لازلت حيا اليوم أؤكد لكم أنني شعرت وحيدا بشكل مطلق شجاعا مصمما نعم ولكن وحيدا ثم سمعت أعذب كلمات سمعتها من ضابط مسؤول في البحرية نظر باتجاهي وقال وأنتم ماذا تدعون أنفسكم حتى تلك اللحظة لم أكن أدرك قد أدركت بأنه كان يوجد أحد يقف بجانبي أو أمامي أو خلفي ثم فأجبت أنا وهو نحن مورمون من الصعب أن نصف البهجة التي ملأت قلبي عندما استدرت ورأيت مجموعة من البحارة حك الضابط المسؤول رأسه وكان على وجهه على معالم الحيرة وقال أنتم اذهبوا وابحثوا عن مكان تجتمعون فيه ولا تعودوا حتى الساعة الثالثة إلى الأمام وعندما صرنا إلى الأمام فكرت في أغنية تعلمتها في الابتدائية أجرؤ أن تكون مرمونيا أجرؤ أن تقف وحيدا أجرؤ أن تكون حازما اجرأ على أن تجعل الآخرين يعرفون ورغم أن التجربة كانت مختلفة عما توقعته فقد كنت مستعدا لأقف وحيدا إذا كان ذلك ضروريا من ذلك الوقت جاءت أوقات لم يكن أحد فيها يقف خلفي ولذلك أنا وقفت وحدي كم أنا ممتن بأنني صنعت ذلك القرار قبل فترة طويلة بأن أكون مستعدا دائما للدفاع عن ديانتي إذا برزت الحاجة وحتى لا نشعر أبدا بأننا غير مؤهلين للمهام التي أمامنا دعوني أشارككم أيها الأخوة عبارة قالها في عام 1987 رئيس الكنيسة آنذاك الرئيس عزرا تافت بنسون متحدثا إلى مجموعة من الأعضاء في الكنيسة قال في جميع الأجيال والعصور نظر الأنبياء إلى ردهات الزمن إلى يومنا البلايين من الأموات والآخرين الذين كانوا سيولدون عينهم علينا لا تخطئوا أنتم جيل مميز لمدة 6000 عام حفظكم الرب لينزلكم إلى العالم قبل المجيء الثاني للرب بعض الأفراد سقطوا ولكن ملكوت الله سيبقى ثابتا ليحيي مجيئه الثاني ومجيء رئيسه وهو يسوع المسيح ورغم أن هذا الجيل سيقارن في شره لأيام نوح عندما نظف الأرض الله الأرض بالفيضان فإن هناك فرقا كبيرا وهو أن الله حافظ حتى الشوط الأخير على أقوى أبنائه والذين سيقومون بالدفاع عن الكهنوت بنصر نعم أيها الأخوة نحن نمثل أقوى أبنائه ومسؤوليتنا هي أن نكون مستحقين لكل البركات المجيدة التي يحتفظ بها الله لنا أينما نذهب فإن كهنوتنا يذهب معنا. هل نحن نقف في أماكن مقدسة؟ رجاء قبل أن تضعوا أنفسكم وكهنوتكم في الخطر بالذهاب إلى أماكن أو ذهابكم إلى أماكن لست مستحقة، أريد منكم أن تتوقفوا وتفكروا في العواقب. كل منا منح كهنوت هارون، وفي خلال تلك العملية حصل كل منا على القوة لحمل مفاتيح خدمة الملائكة. قال الرئيس جوردن بينكلي: لا يمكنكم أن تفعلوا أي شيء سوف يضع حجابا بينكم وبين خدمة الملائكة نيابة عنكم. لا يمكن أن تكونوا لا أخلاقيين بأي شكل، لا يمكن أن تكونوا غير أمناء، لا يمكن أن تخدعوا أو تكذبوا، لا يمكن أن تحلفوا باسم الرب باطلا أو تستخدموا اللغة البذيئة وأن تكون لديكم الحق بالحصول على خدمة الملائكة. انتهاء الاقتباس. إذا كان أحدكم قد تعثر في رحلته، أريد منكم أن تفهموا أنه من دون شك أو استفهام فإن هنالك طريقا للعودة. هنالك طريق للعودة. هنالك أسلوب اسمه التوبة. مخلصنا أعطى حياته ليقدم لك ولي تلك الهبة المباركة. ورغم أن مسار التوبة ليس سهلا، فإن الوعود حقيقية. لقد قيل لنا: رغم أن خطاياكم تكون حمراء كالقرمز فإنها ستصبح بيضاء كالثلج، وأنا لن أذكرها فيما بعد. يا لها من عبارة، يا لها من بركة، يا له من وعد. ربما يكون هنالك من بينكم ممن يفكرون في أنفسهم: أنا لا أعيش كل الوصايا، ولا أنا لا أعرف كل ما، لا أعمل كل ما يجب أن أفعله، ولكن حياتي تسير بشكل جيد. يمكنني أن أحظى بالشيئين. أخوتي، أعدكم بأن هذا لن ينجح في المدى الطويل. قبل شهور قليلة تسلمت رسالة من شخص كان يعتقد بأنه يمكن لحياته أن تنجح كذلك، والآن هو تاب وأعاد حياته متوافقة مع تعاليم الإنجيل ووصاياه. أريد أن أشارك منكم فقرة من رسالته لأنها تمثل حقيقة التفكير غير المستقيم. لقد كان علي أن أتعلم بنفسي بالطريقة الصعبة بأن المخلص كان محقا عندما قال: لا يمكن لشخص، لا يمكن الإنسان أن يخدم السيدين، فإما أن يحب الواحد ويكره الآخر. لا يمكن أن تخدم الله ومامون. لقد حاولت، ولكن وحاولت بجهد كبير أن أفعل شيئا، ولكن في النهاية لم أحظى إلا بالفراغ والظلمة والوحدة التي يمنحها الشيطان لأولئك الذين يؤمنون بخداعه وضلاله وكذبه. كي نكون أقوياء ونتحمل جميع القوى التي تجذبنا في الاتجاه الخاطئ أو جميع الأصوات التي تشجعنا على أن نسلك المسار الخاطئ، فإننا يجب أن يكون لنا شهادتنا الخاصة، سواء كنتم 12 أو 112 أو بين ذلك، فإنكم يمكنكم أن تعرفوا بأنفسكم بأن إنجيل يسوع المسيح صحيح. اقرأوا كتاب مرمون، تأملوا في تعاليمه، اسألوا الآب السماوي إذا كان صحيحا. إن لدينا الوعد بأنكم إذا سألتم بقلب مخلص وبنية صادقة وبإيمان بالمسيح، فإنه سيظهر لكم حقيقته بقوة الروح القدس. انتهاء الاقتباس. عندما نعرف أن كتاب مرمون صحيح، فإن ما يتبع بعد ذلك هو أن جوزيف سميث كان نبيا، وأنه رأى الآب الأزلي وابنه يسوع المسيح. كما يتبع ذلك بأن الإنجيل استعيد في هذه الأيام الأخيرة من خلال جوزيف سميث، بما في ذلك استعادة كهنوتي هارون وملك صادق. وبعدما تكون لدينا الشهادة، فإنه من المفروض علينا أن نشارك هذه الشهادة مع الآخرين. الكثير منكم أيها الإخوة خدموا كمبشرين في جميع أنحاء العالم، والكثير منكم أيها الشباب سيخدمون. أعدوا أنفسكم الآن لتلك الفرصة، تأكدوا من أنكم مستحقين للخدمة. إذا كنا مستعدين لمشاركة الإنجيل فإننا نكون مستعدين للاستجابة لمشورة الرسول بطرس الذي قال وحف: كونوا مستعدين دوما لتقدموا سببا للرجاء الذي في قلوبكم. ستكون لدينا الفرصة طوال أيام حياتنا لنشارك معتقداتنا، ورغم أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك، جاءت تلك مثل هذه الفرصة لي في عام 1957 عندما عملت في صناعة النشر. كنت ذاهبا إلى دالاس بتكساس، والتي تدعى أحيانا بمدينة الكنائس، لأتكلم إلى مؤتمر. وبعد انتهاء المؤتمر ذهبت في جولة سياحية في أنحاء المدينة، ومررنا بالكثير من الكنائس، وكان سائقنا يعلق: على اليسار تروا الكنيسة المشيخية، وعلى اليمين تروا الكاثدرائية الكاثوليكية. وعندما مررنا بجانب مبنى من طوب أحمر على تل، قال السائق: هذا المبنى هو أين مكان اجتماع المرمون. وقال ونادت سيدة في مؤخرة الباص: هل يمكنك أيها السائق أن تخبرنا شيئا عن المرمون؟ توقف السائق إلى جانب الطريق واستدار في مقعده وقال: يا سيدة، كل ما أعرفه عن المرمون هو أنهم يجتمعون في تلك في ذلك المبنى الأحمر. هل يوجد أحد في هذه الحفلة يعرف شيئا عن المرمون؟ انتظرت كي يستجيب أحد، ونظرت إلى التعبير على وجه كل شخص كي أرى شخصا له تعليق أو شيء يقوله، ولكن لا شيء. وأدركت عندها بأن الأمر كان علي لأنفذ ما حث عليه الرسول بطرس، بأن أكون مستعدا دائما لأقدم سببا للرجاء الذي في قلوبي في قلبي. كما أدركت حقيقة المثل، عندما يأتي وقت اتخاذ القرار فإن وقت الاستعداد يكون قد مضى. للدقائق 15 التي تلت ذلك كان لي شرف مشاركة شهادتي حول الكنيسة ومعتقداتها مع من في الحافلة، وكنت ممتنا لشهادتي وممتنا أنني كنت مستعدا لمشاركتها. بكل قلبي وروحي أصلي بأن كل رجل، وأنظر أنا الآن إلى الكثيرين، أن كل رجل يحمل الكهنوت سيكرم ذلك الكهنوت ويكون ويشرف حمله والثقة التي منح إياها. لعلنا جميعا نعرف بما نؤمن، لعلنا جميعا نكون شجعانا في للوقوف والإدلاء بشهادتنا والدفاع عما نؤمن به، ولعلنا نفعل ذلك بشجاعة تقوينا المعرفة بأننا في الحقيقة لسنا وحدنا عندما نقف مع أبينا السماوي. عندما نتأمل في تلك الهبة العظيمة التي أعطينا إياها، فإن حقوق الكهنوت المرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى السماء، لعل إصرارنا يكون دائما أن ندافع عنها ونحميها، وأن نكون مستحقين لوعودها العظيمة. لعلنا نتبع دائما إرشاد المخلص لنا والموجود في سفر نافي الثالث: ارفعوا نوركم كي يشع إلى العالم، لأنني أنا النور الذي يجب أن ترفعوه، والذي رأيتموني وهو ما رأيتموني أفعله. لعلنا نتبع دوما هذا النور ونرفعه دائما للعالم كي يراه. هي صلاتي وبركتي لكل من يسمعون صوتي باسم يسوع المسيح. آمين.
our Father,
يا أبونا في السماء، نحن شاكرين كثيرا لهذه الجلسة، جلسة الكهنوت بهذا المساء. نحن شاكرين للفرصة أن نستمع النصيحة الرائعة من الأنبياء، من خدامكم بهذا المساء. باركنا أن نتذكر شعورنا لكي نكون مستحقين، خدام مستحقين في أيديكم، كما نسعى أن نعظم كهنوتنا. يا أبونا باركنا أن نخدم بالسرور والشكر، ونحن شاكرين لخادمك توماس إس مونسون ومستشاريه الرسل 12 والرئاسة الآخرين. باركهم ونصلي باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.